الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القرآن الكريم في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يربى النفس تربية ربانية، يعني كما يريد الله تبارك وتعالى، لأن كل آية وكل قصة في القرآن الكريم لها هدف وغاية. القصة في القرآن ليست لتمضية الوقت والتسلية، إنما القصص في القرآن دائما تستعرض مشكلات الإنسان، مشكلات النفس البشرية، مشكلات الأسرة، مشكلات الشباب، تستعرض مشكلات المجتمع، تستعرض مشكلات قد يبعد حلها عن ذهن الإنسان، ولكن تلاحظ الحل كيف يطرحه القرآن الكريم. ومن القصص قصة يوسف. أنا لا أريد أن أتحدث عن القصة لأن القصة تأخذ وقت طويل، إنما نأخذ منها العبرة والدرس. حقيقة القرآن يجري في حياة الإنسان كما تجري الشمس في الأفق. القرآن عندما نقرأه يجب أن نعرف أنه ليس هناك فاصل زمني ومساحة زمنية تفصل بيننا وبين القرآن، بل إن المشكلات التي ذكرها القرآن خصوصا في قصة يوسف وفي سورة يوسف هي نفس المشكلات التي تجري الآن في العالم ويعاني منها العالم. مشكلات في الاقتصاد، مشكلات في السياسة، مشكلات في الثقافة، مشكلات في الاجتماع. المشكلة الاجتماعية يطرحها القرآن من خلال قصة يوسف، وطرح رائع جدا. إذا تتأملون القصة حقيقة تقرؤونها بتدبر، لاحظوا المشكلة الاجتماعية على حجمها واتساعها كيف يضع لها حل القرآن الكريم. المشكلة الاقتصادية نظام اقتصادي دقيق يأخذه يوسف الصديق بنفسه ويطبقه على العالم. المشكلة السياسية التي تعني غياب الأمن اليوم العالم كله، هذه مشكلته، مشكلة سياسية في العالم، مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية، مشكلات ثقافية، مشكلات الأسرة، مشكلات الزوج مع زوجته، ومشكلات الشباب. عندما نقرأ القرآن بتدبر تظهر أمامنا هذه الحقائق. لذلك نقرأ القرآن بحيوية. لاحظتم كيف؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يعني عندما تسلط العقل، ضوء العقل على القرآن الكريم، يحرك أقصى طاقة في عقل الإنسان. مثلا الآن هذه القصة، لاحظوا من أين نبدأ بها. لا أريد، قلت لا أريد أن أذكر القصة، القصة تأخذ أيام وليالي، ولكن تأملوا الدروس والعبر في هذه القصة العجيبة العظيمة. أولا القرآن الكريم عندما يبدأ بهذه القصة ويبدأ بسورة يوسف، يبدأ بالحروف المقطعة في أوائل السور مثل سورة مريم وغيره وألف لام ميم وكاف، تمام؟ هذا معناه إثارة العقل، ولذلك فيه لعلكم تعقلون. هنا إثارة العقل والتوجه، لأن المشكلات ما تبدأ من العقل، المشكلات تبدأ من الغريزة، والإنسان دائما عنده صراع بين الغريزة والعقل. كل مشكلات المجتمع إذا حصرناها تخرج من أربع غرائز: غريزة الحرص، وغريزة الحسد، وغريزة الغضب، وغريزة الجنس الشهوة. تأملوا، كل مشكلات العالم اليوم تنحصر بهذه الغرائز الأربع. مشكلة مثلا غريزة الحرص، انتوا لاحظوا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كيف يتحدث عن هذه الغرائز. يقول: هلاك المرء وهلاك الدين في ثلاث، في الكبر والحرص والحسد. بعدين يقول: في الكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحسد رائد السوء وبه قتل قابيل هابيل، القاتل قابيل، يعني قاف القاتل موجودة في قابيل، وهابيل القتيل المقتول، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة. عندما تجتمع هذه الأمور، الحسد، الحرص، الغضب، الشهوة، عندما تدخل في نفس إنسان تحطم نفسية هذا الإنسان، لأن هذه موجودة في النفس. الحرص موجود والطمع موجود، لكن الحرص والطمع في رحمة الله، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. حريص عليكم، يعني حريص على منفعتكم. أما أنه تتوجه هذه الأمور إلى الشيطان وتتوجه إلى الماديات فتقتل الإنسان. دخلت هذه الغرائز وهذه الذنوب دخلت أسرة يعقوب، تأملوا. فأول شيء أطل برأسه على أسرة آل يعقوب، على العائلة، الحسد. فلما دخل الحسد ماذا صنع؟ الحسد حرك الأخوة على أخيهم، والأخ صغير كان أصغرهم سنا، وهؤلاء كبار، وإذا هؤلاء الكبار يتآمرون على هذا الأخ الصغير، والمؤامرة تصل إلى درجة القتل، فمعناه الأمن خرج من الأسرة. تأملوا التعبير، الأمن، يعني عنصر الأمن اللي هو أساس كل شيء في الحياة، في الأسرة إذا ما فيها أمن تتحطم، المجتمع إذا ما في أمن يتحطم، النفس إذا ما فيها أمن تتحطم. لذلك عنصر الأمن ورغيف الخبز كما قلت لكم أهم عنصرين في حياة الإنسان، أهم عنصرين. والطفل عندما ينزل من بطن أمه يريد الأمن والغذاء، وكلكم تعلمون أن الله جعل غذاءه في صدر أمه وجعل أمنه في حجرها، فكلي واشربي وقري عينا. الآن الأمن خرج من أسرة يعقوب، قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا، يعني ما في أمن. تأملوا، شوف عنصر الأمن يمشي مع هذه القصة. رائد القصة وبطل القصة يوسف سلام الله عليه، هنا فقد الأمن فخرج من بيت ليس فيه أمن. هاي الملاحظة، والبيت فيه نبي معصوم، فيه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لكن أمن ما موجود، فالأمن يأتي هنا. لاحظ الخطة وين يخرج من بيت لا أمن فيه، وسبب انعدام الأمن هو الحسد، ليس يعقوب وليس يوسف السبب، ولا المؤمن في البيت هو السبب، إنما هؤلاء عصبة رأوا يوسف فيه مواصفات، وذكر لهم الرؤيا التي رآها والكواكب والنجوم والشمس والقمر كيف سجدوا له، فحسدوه على موقعه. يا أبانا ما لك لا تأمننا، شوف الأمن، الأمن لاحظوا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الإنسان المؤمن هو صاحب الأمن، أما الظالم حينما يدخل الظلم يدخل الحسد الأمن يتبخر. يروحوا اليوم شوفوا العالم، أنتوا لاحظوا ولاحظوا هاي المأساة. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون لحافظون، حسب الآيات اللي قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي. أرسله معنا يرتع ويلعب، هو صغير وإحنا عصبة، إحنا أولادك نحاميه وندافع عنه، لكن هو يعرف المؤامرة وين. وأكبر المصيبة أن المؤامرة تنطلق من نفس الأسرة التي تعيش فيها أنت، هذه مصيبة كبيرة. هذا في أخبار أهل البيت، هذا الطائر الذي اسمه الغراب، هو ما كان اسمه غراب إنما أصبح اسمه غراب لأنه حضر في وقعة قتل فيها أخ أخاه، قتل قابيل هابيل، وبطل متحير ما لا يسمع ما يعرف يدفن، أول قتيل في الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. هذا الطائر سمي غراب لغرابة القصة، أن الأخ يقتل أخاه، معقول هذا الشيء يكون؟ الآن في نفس الأسرة ورب الأسرة معصوم وأبوه النبي معصوم، مع ذلك بدأ الحسد ينخر نفوسهم. أرسله معنا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وإنا له لناصر. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. ما دام يأكله الذئب فهو صغير، لأن الرجل ما يأكل الذئب، يدافع عن نفسه. فلاحظوا التعبير القرآني كيف، فصغير، هذا الصغير هل يستحق أن تكونوا أنتم عصبة ضده وتتآمرون عليه؟ قال اقتلوا يوسف. غريب، شوف الحسد وين يصل، إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تأملوا، والحال الحسنات أقوى من السيئات في القرآن الكريم، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الحسد يأكل الحسنات. لذلك الحسود ما إلى راحة، والعياذ بالله ما إلى راحة أبدا، ما إلى راحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه سيخرج إليكم رجل من أهل الجنة، ودخل أعرابي، دخل هكذا، فتعجبوا هذا من أهل الجنة أي عمل قام به. فتبعه عبد الله بن عمر، تبعه لما طلع، قال أنا عندي مشادة مع أبي وأود أن أكون عندك يوم يومين في بيتك، قال على الرحب والسعة. فبقى يومين ثلاثة، بعدين قال له أنت ما عندك عمل، فقط الصلاة صليها، يعني بأي عمل استحقيت أن تكون من أهل الجنة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لك بأنك من أهل الجنة. قال يا عبد الله أنا ما عندي عمل، ولكن عندي شيء واحد اعتز به. قال ما هو؟ قال أنا ما حسدت أحدا قط، إذا رأيت نعمة عند أخي عند أحد أقول اللهم زده وبارك له واجعلني مثله، أما أني أحسد لا. قال كيف قضيت على الحسد؟ قال لأني علمت أني نزلت من بطن أمي إلى بطن لحدي، وبين بطن الأم وبطن اللحد أحمل هكذا ضعيفا على الأيدي، نزلت محمولا وسأخرج من الدنيا محمولا على الأيدي، فدنيا هذا معناها لا قيمة لها حتى أحسد أحدا عليها. أما الإنسان الذي أحسده، أنا لا أحسده إنما أغضبه إذا كان أرفع مني درجة في الإيمان. لذلك أبو ذر لما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له في الدنيا انظر إلى من هو دونك، وفي الآخرة يعني في الإيمان انظر إلى من هو فوقك، حتى تعتز بنعمة الله ورحمة الله عليك. فخرجوا بيوسف فتبعهم يعقوب، تبعهم وأخذه منهم وقبله وعانقه وبكى بكاء السكر، لأنه عرف أنه يوسف بعد ما يرجع. الآن هذا المصدر اللي هو أساسا قضية الأمن فقدت في البيت، تأملوا اللقاء الذي حصل في مصر يوسف ملك وتاج على رأسه وعلى العرش ويدخل عليه أبواه وأخوته، صح ولا مو صحيح؟ فماذا قال لهم؟ قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعني عنصر الأمن اللي فقد في أسرتي في بيتي، أنا عملت مشكلة الأمن الاجتماعية حليتها. الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن الغذائي، كلها وضعت لها حلول. يوسف الصديق ادخلوا مصر، لاحظ دقة القرآن، تأملوا الربط هناك. مالك لا تأمنا على يوسف، يعني ما في أمن في الأسرة. هنا لما تنتهي القصة بهذا الانتصار وهذا النجاح يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لاحظ معنى الأمن، ما دام آمنين فمعناه الله جمع الشمل. لاحظ، ولذلك لما ذهبوا وصاروا يضربون يوسف عند بئر مهجورة. مهجورة يا أخوتي، لما تضربونني؟ أنا أخوكم، أنا ما أذنبت إلى أحد، ما أسأت إلى أحد منكم. لكن شوف الحسد والحقد، قالوا اجعلوه تحت هذه الشجرة واذبحوه واتركوه تأكله الذئاب. فقام أخوهم الأوسط، يعني الأعقل اللي فيهم، قال لا تقتلوا يوسف، ألقوه في غيابة الجب، أما تطرحوا أرضا ألقوه في غيابة الجب. فجاءوا به إلى الجب، إلى البئر، قالوا له انزع قميص. شوف الآن كلمة القميص، هنا القرآن يعطيك سر عميق في قميص يعقوب. أيضا لازم تلتفت إلى هذا القميص، القميص فيه معجزة وليس قميصا عاديا من سائر القمصان، لا لا، تأملوا هذا القميص. أولا كشف جريمة هؤلاء، لأنهم لما رجعوا إلى أبيهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، انتظروا إلى أن تغيب الشمس والعتمة ويهبط الظلام حتى ملامح وجوههم ما تبين عند الأب، بالظلام يحكونوا يا شوف المجرم كيف يتخذ شسمه. لكن الله فضحهم بالقميص، هم اتخذوا الليل ستارا لهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، لا حول ولا قوة. وهذا قميص، وجاءوا على قميصه بدم كلب. تأملوا التعبير، ذبحوا لهم معزاية معزة ولطخوا قميص يوسف فيها. المجرم دائما ينذهل، ولذلك ما يحتاج المجرم أنك تعذبه وتنكل فيه حتى تأخذ منه الاعتراف. إذا كان هناك إنسان عالم بأخذ الاعتراف وعنده قضية في علم النفس في نفسه، لذلك هؤلاء الذين يحاكمون الناس المحقق أساسا بالأمن بالشرطة بالجيش بالدولة يجب أن يكون عالم، ما يكون واحد جاهل بس السوق بيده ويضرب الناس يدمرهم، لا 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 أبدا. لأن المجرم دائما بس تعطي مجال بهدوء تأخذ منه كل الاعتراف من دون ضرب من دون كل شيء. الآن هؤلاء مجرمون عشر اتخذوا الليلة ستارا لهم حتى ملامح وجوههم وتعبيرات وجوههم وقسمات وجوههم ما تبين، جاءوا أباهم عشاء يبكون، شوف التعبير، في حين كان بإمكانهم أن يرجعوا عصرا لأنهم ذهبوا في الصباح، ذهبوا في الصباح. جاءوا أباهم والقميص حاملي معاهم، ارحوا القميص، هذا قميص أخونا، ويبكون. يعقوب أخذ القميص، طلع على القميص، قال أخوكم أين؟ قال أكله الذئب. قال سبحان الله، ما رأيت ذئبا أذكى من هذا الذئب، ما أحقده على ولد يوسف وما أرفقه وأرحمه بقميصه. هو قتل يوسف ومزقه، فكيف ترك قميصه هكذا من دون أن يمزق القميص؟ انتبهوا هنا، شوف المجرم كيف ينزل. فاستخرج الجريمة والاعتراف منهم بالقميص من دون أن يحكي معاهم أو يضربهم أو يزعل أو كذا، لا أبدا، القميص قال هذا القميص. تأملوا القميص، إذن القميص فيه معجزة. أولا القميص كشف سر عميق وكشف المؤامرة. يوسف هنا أعلم، يعقوب أعلم، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان. وإذا هذا الصبر الجميل يمشي في القصة، في قصة يوسف صبر جميل، ويعقوب يبكي على يوسف، يبكي 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 حتى تعمى عيناه، والقرآن يسميه صبر جميل. تتأمل التعبير، النواح والبكاء والحزن، يعني يعقوب نبي معصوم وهكذا كان حتى عمي بصره، والقميص يمشي معه أيضا. تأمل القميص، نفس هذا القميص اللي فيه سر عميق اللي صار سبب عمى يعقوب، هو نفسه يرجع البصر إلى يعقوب. يوسف قال اذهبوا بقميصي هذا بعد ما صار ملك. يعني قلت لك نأخذ العبر والدروس من القصة، يعني ما نمشي فيها بالتسلسل، لا، إنما نأخذ منها العبرة. قال لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. القميص اللي سبب عمى يعقوب صار سبب لإرجاع بصره. كلما تكاثفت الدنيا واجتمعت الأسباب على إهلاك يوسف وتدمير يوسف، الله سبحانه وتعالى يحولها في صالحه. ألقوه في البئر، نزع القميص، ضربوه، ثم ألقوه في البئر وهو صغير، فقال يا إله إبراهيم، يا إله يعقوب وإسحاق وإبراهيم، ارحم ضعفي وقلة حيلتي وصغري، يا أرحم الراحمين. فالله يوحي إلى جبرائيل يقول له يا جبرائيل الآن تلحق على يوسف، إذا ارتطم رأسه بالصخور نزعت منك قوتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل جبرائيل يقول له أي ساعة مرت عليك أحرف ساعة بحياتك؟ قال لما ألقي يوسف في البئر الله أمرني أن أختطف يوسف وأجعل جناحي تحت، وأنا وين؟ أنا في الملأ الأعلى في العرش. قال لي بذيك اللحظة لازم يوسف ما يرتطم بالصخور. شوف رب العالمين الحبيب يقول فجئت بالهواء أقوي هذه المساحات التي لا يعلم داعي إلا الله بأقل من طرفة عين، فكنت هناك فسمعت الحيات والأفاعي، الأفاعي تريد أن تهاجم يوسف، فصرخت بها فصمت آذانها، والحيات يتحدثنا ويقولنا أن عندنا ضيفا كريما وعزيزا. فأنا كنت عند يوسف وعلمته دعاء، سمعته يقرأ هذا الدعاء، قلت إذا أردت أن تخرج من هذا المكان فاسأل الله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. الله خالقهم قبل الكون أحد، وعرض قضيتهم على كل الأنبياء ومصيبتهم أيضا على كل الأنبياء، وهذه موجودة في زيارة وارث الإمام الصادق يذكرها. شوف الإمام الحسين ماذا يقول هذا بعد الدعاء، وإذا قافلة سيارة، سيارة يعني قافلة تسير، وإذا سيارة قافلة تأتي على هذا البئر القفر، ويبعثون الوارد مالهم ويدلوا الدلو، ويوسف يتمسك بالدلو. استخرجوا عمره 9 سنين، هذا بدل أن يخرج ماء لهم، وإذا صبي أجمل من الجمال كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الإسراء والمعراج مررت بالسماء الثانية فرأيت رجلا وجهه كفلقة قمر طالع من جماله، فقلت لجبرائيل حبيبي جبرائيل من هذا؟ قال يا رسول الله هذا أخوك يوسف صديق. يقول فجاء وسلم عليه وسلمت عليه. تأمل الإنسان اللي يتقي ويصبر ويترك أموره مع الله سبحانه وتعالى. شوف هذه القصة كيف تعالج اليأس، تعالج القلق، تعالج التردد، تعالج الضعف، تعالج الخوف. هذه قضايا نفسية وقضايا مشكلات اجتماعية ومشكلات الأسرة، كيف تعالجها؟ تسمع الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، يا مقيد الركب، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا مخيض الركب ليوسف في البلد القفري ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا، يا راده إلى يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ألقوه في البئر فأخرجه الله إلى قصر العزيز، وإذا أخرج استخرجه يا بشرى يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، رجعوا الأخوة رأوا أخاهم يوسف عند القافلة، اعتزلوه ناحية قالوا إن ذكرت لهؤلاء أنك أخونا نقتلك، قل لهم أنك عبد عندنا وأبقت منا هربت، فأقر لهم بالعبودية، فشروه بثمن بخس يعني باعوه، لأن عندنا اشترى وشرى، شرى يعني باع، واشترى هو الذي يشتري منك، أنت بائع وذلك مشتري، شروه بثمن بخس، الأخوان بثمن بخس، ثمن كلب صيد يقال بخس يعني 20 درهم، وكانوا فيه من الزاهدين، لا أخوة ولا عشيرة ولا أحد يدافع عنه، والآن وقع وين عند هؤلاء القافلة اللي عندهم رقيق عندهم عبيد ذاهبين إلى مصر للبيع أيضا ويوسف معه، ويلتفت واحد من الكبار يلتفت إليه انكسر قلبه عليه، يقول الله الله بهذا الغريب، قال ما هي يا شيخ لا تقل غريب، إن من كان معه الله فليس بغريب، اللي الله معه مو غريب أحد، ماذا وجد من فقده وماذا فقد من وجدك، هذا أمير المؤمنين أسمع الكلام معي. رب إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، ومشت القافلة وصل إلى قصر العزيز لأنه ولد صبي بهذا الذكاء والفطنة فلا يشتريه إلا الملك، اشتراه الملك رب العالمين شلون جعله في قصره، الآن بقي في القصر عبدا مملوكا، الآن تأملوا التعبير، ويبكي على أبيه ويعقوب يبكي عليه، وأخت يوسف قائم النياحة عندها ليل نهار لأنه فقد العزيز يدمر الإنسان، وخصوصا يسأل جبرائيل يعقوب يقول له يا جبرائيل بالله عليك يوسف على قيد الحياة أم مات يوسف، جبرائيل قال يا يعقوب هذا ملك الموت ما يسأل، فقال له يا ملك الموت هل قبضت روح يوسف، قال لا والله ما قبضت، هو على قيد الحياة، مع ذلك جالس يبكي عليه، بقي في القصور يخدم، الآن لاحظون المسألة انتقلت إلى مشكلة ثانية، صارت المشكلة الثانية هنا في بيت أبيه، غريزة الحسد هي التي أخرجته من البيت إلى البئر، هناك في قصر العزيز غريزة الشهوة والغضب أخرجته إلى السجن، تأملوا تأملوا، هذا درس درس عظيم، لأن هذه الغرائز الأربعة أيها الأحبة إذا الإنسان ما ينتبه إليها، الغضب والشهوة والحرص والحسد، إذا ما يلتفت لهذه الغرائز يقع في مشكلات كبيرة، لكن إذا التفت إليها وعالجها معالجة طيبة بالإيمان بالله بذكر الله سبحانه وتعالى، الحسد لماذا أحسد إنسانا، هذا الإنسان سرق الأموال أو سرق هذا العطاء اللي عنده أم جاء بها من فد يمينه وعرق جبينه، هذا عامل هذا عالم هذا كاتب هذا إنسان ناجح في وظيفته، لماذا أحسده، بالعكس أحاول أن أكون مثله أخذ منه درس، سهر الليالي وتعب ونجح في وظيفته بأي حقل من حقول الحياة، أما أنه أحسد واحد أعوذ بالله، الحسد حقيقة مدمر مدمر كثير، يبقى الليل كله يتقلب هذا الحسود، لاحظ يتقلب الحسود، لكن يبدأ هو يعني الحسود هو يقتل نفسه، لا راحة لحسود ولا حقود، يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يعني. الآن بلغ أشده وين في قصر العزيز. تأملوا، طلعت مصيبة ثانية ضد يوسف، هناك مصيبة الحسد والحرص والغضب، لأنهم كانوا حريصين أن يكونوا هم أولى من يوسف وغضبانين عليه. في الأخبار إذا غضبوا أخوة يوسف كان جسدهم هذا الجلد يتمزق يتفجر دم، هذه أخبارهم اللي موجودة، أولاد يعقوب هكذا كان. الآن في قصر العزيز قصر الملك بلغ أشده، صار عمر الرجال وبلغ، ورب العالمين أعطاه حكمة وعلم، فراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أجت الشهوة هنا، أجت مصيبة الشهوات. الآن كيف تخلص من هذا؟ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أو هيأت لك على كل القراءة. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. تفسير وتأويل، التفسير الملك ربي لأنه أدخلني عنده في البيت، والتأويل ربي الله أنا لا أعصي الله. إنه شوف، لاحظ لاحظ يا شباب كم هو الموقف عظيم إذا الإنسان يقف عند شهوة حقيقة، لما الشيطان يدفعك إلى مخالبه إلى أحضانه إلى منزلك رهيب وتقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يعني اللي يلهث وراء شهواته هذا ظالم، فأين العقل وأين المنطق وأين الإيمان؟ الإنسان الذي يسترسل مع الشهوات ومع الشيطان حقيقة يفقد شخصيته. الآن لاحظ هذا المنظر أمامك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وشوف التعبير التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لكن المنطق ما يمشي معاه لأن شهوة هنا وما في عقل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، همت به أن يفعل وهم بها أن لا يفعل. تفسير الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه للمأمون العباسي يقول الآية هذه معناها، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن برهان ربه أنه نبي معصوم ولا يهم بالمعصوم. فقال له المأمون فرجت عني فرج الله عنك. لاحظ شو؟ بعدين إذا واحد يأتي إلى قصة يوسف أو يلاحظ الموجودين في القصة، مثلا يوسف والملك صح ولا مو صحيح، وزوجة الملك والنسوة اللواتي كنا في المدينة وأهل الملك شهد شاهد من أهلها، هؤلاء كانوا ورب العالمين فوق الجميع والشيطان كان معهم. الآن هؤلاء السبعة كلهم يشهدون ببراءة يوسف وعصمته كلهم، أما رب العالمين يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. شوف رب العالمين، يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وقال هي راودتني عن نفسي، يوسف أيضا قال هي راودتني عن نفسي، الملك أيضا قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وطبعا هذه كيدكن إن كيدكن عظيم لا تكتبها، خليها بجيبك وتروح بالبيت تقرأها للزوجة المسكينة في البيت، ولا سمعتي حتى الله يعرفكم شلون أنتم نساء. لا، قضية واضحة، الخطاب لنساء كافرات وليس لنساء مؤمنات، يعني نساء كنا يعبدنا الأصنام فيكون كيدهن عظيم، أما المرأة المؤمنة ما عندها كيد حتى واحد يقولها إن كيده كنا عظيم دائما يقرأ الآية على النساء. لا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هذا كلام عن نساء مشركات كافرات يعبدن الأصنام، وجاءت الشهادة على لسان ملك مصر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، هذه شهادة أيضا. بعدين وشهد شاهد من أهلها، أيضا هاي شهادة أخرى. ثم حتى الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، المخلص انا ما اقدر عليه، والله يقول ليوسف انه من عبادنا المخلصين. فالشهادات كلها، والنساء اللواتي ايضا حضرنا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، انتهى الامر. وامرأة العزيز قالت الان حصحت الحق انا راوته عن نفسه في السحر. فالقرآن كله يبين براءة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. وفي التفسير أراد أن يضربها فرأى، فكر أنه إذا ضربها ممكن أن الجريمة تنطبق عليه، لأن يؤخذ بجريمة أخلاقية، خصوصا هي زوجة الملك، هي السيدة الأولى في المجتمع. فقرر أن يهرب منها. شوف الإنسان وهو شاب، شاب المؤمن اللي يحفظ نفسه، لاحظ، أما الشاب اللي يركض وراء أعراض الناس وين ما يشوف سيارة كذا حمراء بيضاء يركض وراها، هذه أمور يعني في كل مكان المشكلة واحدة. والله هذه حالة تسيب يا حبيبي، حالة تسيب في العالم كله وليس في مكان واحد، لأنك أنت عندما تركض وترهث وراء الشهوات البعيد، ذاك البعيد أقول عنه، فأين إنسانيتك؟ أين كرامتك؟ أنت لك كرامة، لك إنسانية. لقد كرمنا بني آدم، إنسان يجب أن يعرف كرامته حقيقة، ما يسترسل مع الشهوات ومع الشيطان. الآن يوسف شاب وعنده شره الشباب أيضا وعنده غريزة وكل شيء، لكنه هرب من الشيطان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عباد المؤمنين. كذلك يقول واستبق الباب، سباق صار، هو يركض إلى الباب وهي تركض إلى الباب حتى ما يفتح الباب. سبحان الله، وصل عند الباب، قبل أن يصل عند الباب أخذته بعجته من قميصه من خلفه، فمزقت قميصه، القميص مزق من الخلف، فتحوا الباب وإلى الملك دخل، شاف المنظر أمامه. فماذا صنعت زوجة الملك اللي قالها إنه من كيدكم؟ هي إنسانة كافرة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنا هذا ربيت وخدمت ليل ونهار، الآن شوف هذه نتيجة التربية، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، رأسا أعطت الحكم أيضا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعذب ويسجن. يوسف قال هي راودتني عن نفسي، ثم التفت إلى طفل صغير نائم. الآن الأخبار اللي تجي عن غير أهل البيت يقولون أنه ابن عم زليخة، لكن أهل البيت يقولون صبي صغير عمره 6 أشهر في المهد كان ابن أخت زليخة، لأن هي ما عندها ذرية، كان نائما في المهد عمره 6 أشهر، والمهد موجود على الباب، والباب عند بوابة القصر. فكلها لاحظوا الدقة أهل البيت كيف يتحدثون. يوسف قال هي راودتني عن نفسي، الملك قال من يقول ذلك؟ قال سل هذا الطفل يجبك، سل هذا الطفل الصغير النايم سله يجبك. وكيف يجبك؟ قال وجهنا سؤال الآن يجيبه. شوف اللي متصل بالله سبحانه وتعالى، الله ما يتركك حبيبي أنت في أحرج اللحظات والمحن، شوف رب العالمين معك. فأنطقه الله، وإذا هذا الصبي يتحدث، وشهد شاهد من أهلها وشهادة عجيبة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني أيها الملك انظر إلى قميص يوسف، إذا قميص يوسف ممزوق من صدره فهي صادقة، لأن هو أرادها ودافعت عن نفسها ومزقت قميص يوسف من وجهه من صدره. لكن إذا القميص ممزوق من قفاه من ظهره معناه هو صادق وهي كاذبة، هو أراد أن يهرب منها وهي تبعته. فلما رأى، وهي حقيقة شهادة ما ممكن أنها تجري لأحد، هذا الله ألقاها على لسان هذا الصبي الصغير اللي عمره 6 أشهر، سلم هذه الكلمة وسكت بعد ما سلم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إنك إذا كنا حظيم مشت الأمور. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغلها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، ما قال بقولهن، وأعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهم. سكين تسمية الشيء باسم لازمة، يعني فواكه، قدمت لهم فواكه. يوسف اخرج وزع البرتقال والعصير مع الرمان عليهم. فخرج يوسف فلما رأينه، ايضا النساء هؤلاء نساء كبار في المجتمع، ارباب دولة، شخصية مع الملك، عمدة الملك، حاشية الملك، سبحان الله. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم، بدل ما تقشر البرتقالة صارت تقشر أصابعها وأيديها. لاحظ شو هذه حالة خاصة يمكن أحد ما يدرك، لكن فيها معاني كبيرة، أنه أخذنا يعني دهشنا وأخذنا بهذا الجمال اللي ما صاير، ما شايفين هذا الجمال أبدا. فقطعنا أيديهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم، ما يقول قطعنا، لا، فعل، إذا تنقلها إلى فعل تحت معنى الكفرة، وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. الآن دقيقة واحدة كل كان بالمجلس شفتن يوسف، هاي الدماء أصابعكم راحت تقطعين، وأنا عايشة معاه في القصر، وكل واحدة استعدت أنها هي تتحدث مع يوسف أن يحل لهم هاي المشكلة. تصوروا هذا الإنسان من سائر الناس، أو تسجن. قال رب السجن أحب إلي. انتقل من القصر إلى السجن، ولبث في السجن بضع سنين. الآن كم سنة بقي في السجن؟ تأمل التعبير. وبالسجن السجناء نظروا إليه فوجدوه محسنا، المريض يقف عليه يقرأ له دعاء يقضي حوائجهم، هذا طعام ما عنده يهيئ له طعام، ذاك كذا، سبحان الله. ولذلك ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. بعدين التفت له، الآن هذا كان ساق الملك والثاني طباخ الملك، اللي قال أعصر خمرا ساق الملك، اللي قال أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من، هذا الطباخ اللي قدم طعام للملك. الملك غضب عليهما فأدخلهما السجن. صار يوسف يتحدث معهم، يا صاحبي السجن، تأملوا التعبير، كلمة الصحبة في القرآن كيف تجي هنا؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهو صاحبهم، لكن هذا كافر وهذا مؤمن. قال له صاحبه، قال لصاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وفي القرآن وما صاحبكم بمجنون، يعني الله يخاطب المشركين عباد الأصنام عن النبي، يقول النبي صاحبكم لكن ليس بمجنون. فآمن. احنا شفنا هذا الحلم، هذه الرؤية، نبئنا، التفت له قال أما أنت أنت يطلق صراحة ترجع الملك الإنسان، وأنت اللي حامل على رأسك خبز، وتبين هي هذه ما لها صحة، هذا الثاني أو الخبز أصلا ما شايف رؤية، بس شاف صاحبه تحدث عن الرؤية هو تبرع ونتج لوحدة خلق الساعة بنفس اللحظة سوالها، شايف خبز وطير تأكل من رأسي وكذا. قال له أنت أبو الطيور اللي تأكل من رأسك الخبز، أنت معدوم ومصلوب. قال أنا كذب ما شفت رؤيا، هنشف عجبتها للنكتة أريد أضحك. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، الأمر خلاص. ولذلك واحد بالحلم لا يستهزئ. بعض الناس إذا سمع خطيب يجيب حلم على المنبر أو كذا أو منام، يقول هذا كل خطابة منامات على المنبر، كأنما يستهزئ بالمنامات. هذا قصة يوسف قائمة على المنامات والأحلام من أولها إلى آخرها، كلها قائمة على المنام والحلم والرؤية. يوسف رأى الكواكب والملك رأى السنبلات السبع والبقرات السبع وهؤلاء كلها رؤيا هكذا ومنهم. بعدين وصى وقال للذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. البكاؤون الخمسة واحد منهم يوسف كان يبكي في السجن فأهل السجن قالوا له نتفق معاك نتصالح إما أن تبكي ليلا أو نهارا لأن كان يبكي على يعقوب. بعد ذلك صارت هذه الرؤية ورجعوا إليه وخرج يوسف خرج بحلم الملك اللي شاف الملك قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. بعدين هذا الذكر قال لهم أدنى يوسف بالسجن هذا مفسر أحلام عظيم أنا راح أذهب وأنقل القصة إلى يوسف. الآن إجت المشكلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأن البلاد تتعرض لمجاعة وفقر وليس هناك خبز ولا أمن سبع سنوات قادمة. فيوسف يقوم بوضع خطة لسبع سنوات لإنقاذ البلاد. شوف هاي القصة حقيقة لو تعرض بالمحافل العلمية بجامعات العالم بالاقتصاد والسياسة كيف يوسف الصديق وضع خطة اقتصادية ووضع برنامج لزراعة الأرض حتى أنقذ العالم من مجاعة كانت لا بد من وقوعها. لكنه ما طلع الملك سمع قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله كذا قال ائتوني به استخلصه لنفسي. لا قبلها قال ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك ارجع الملك فاساله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن حتى يطلع بريء الساحة ما يجي واحد حافي تافه ويعمل له مشكلة ويطلع له ملف ويقول له انت عندك جريمة اخلاقية كنت مع هؤلاء. فراح الملك جمع النساء والله حفظهم ما موتهم الى ذاك اليوم جمعهم وعملهم مجلس وتعالوا قال ما خطبكن اذ راوتكن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أسمع يلا اذهبوا يا وزير الدولة اذهب إلى يوسف وأخرجه من السجن. يلا يوسف اتفضل اطلاق سراح عفو عنه أنت ما تستحق أن تكون بالسجن. قال أنا ما أخرج من السجن إلا بشرط واحد. قالوا ما هو الشرط؟ قال جميع السجناء اللي معي لازم يطلق سراح ما يبقى أحد. هؤلاء أنا عشت معاهم وأكلت وشربت معاهم هؤلاء مظلومين ومحرومين وتحت سياط الجلادين إذا ما أخرجتموهم من السجن أنا ما أخرج. قالوا هؤلاء عددهم كبير عشرات الألوف قالوا ولا واحد يبقى منهم بالسجن. فأمر الملك بإطلاق سراح الجميع أكراما ليوسف. فلما خرج يوسف هؤلاء خرجوا معه كلهم خرجوا معه. الآن الملك قال ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض. شوف الإنسان المؤمن إني حفيظ عليم حفيظ للسياسة وعليم بالاقتصاد فأحل مشكلة الاقتصاد ومشكلة السياسة. إني حفيظ عليم وليس على المرء من غضاضة أن يمتدح نفسه للضرورة كما صنع يوسف صلوات الله وسلامه عليه. قال له خلاص إذا أنت انطلق هذه الأرض وهذا أنت وأعطاهم الخطة هذه الخطة لسبع سنوات تزرعون سبع سنين دأبا ليل نهار تزرعون لأن أمامكم مجاعة بعد سبع سنين وهذه المجاعة تضرب العالم العربي والإسلامي كله وتعرف لأنها ليست في مصر فقط مجاعة في كل مكان. وبدأوا يزرعون وإذا هو يكون الملك ويمشي والموكب معاه ويصير الطعام ويصير العطاء وتأتي الوفود من كل مكان ويعقوب يسمع بملك في مصر جزيل العطاء فيبعث أولاده أن يدخلوا عليه ويدخلون عليه، فلما دخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون. ليش منكرون؟ لأن هو كان صغير وكبر فما عرفوا، بس هم كانوا كبار لذلك هو يعرفهم. شاف ذولا أخوته هذا وهذا وهذا كلهم دخلوا عليه الآن، داخلين عليه ومأخوذين بالأبهة والكلام شيء. أي من أنتم؟ قالوا نحن من كنعان من فلسطين، أبونا شيخ كبير هنا. قال كم عددكم؟ احنا نحسب الأعداد نعطيكم على عدد الأسرة، كم عددكم؟ قالوا نحن 10. قال أنتم 10 ولا أكثر من 10؟ قالوا لا احنا أكثر من 10. قال كم كان عددكم؟ قال كان عددنا 12. فأين الاثنان؟ قال واحد راح من عندنا وواحد آخر موجود عند أبيه، أخو ذاك راح من أمه وأبيه وأبوه معتز فيما يعطينا إياه. قال إن لم تأتوني به فلا قيل لكم، إذا ما تجيبوا أخوه هذا بنيامين أخوه، إذا ما تأتون به إذا ما تجيبوه ما تأخذون شيء. تأملوا التعبير. قالوا سنراود أباه. رجع يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكفل. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أخذت مني يوسف والآن تأخذون بنياميل أخوه مرة ثانية؟ شو نسوي يا أبانا؟ والله ما في مجال أبدا، ما يعطونا ولا ذرة واحدة ولا قمح. لحوا عليه أصروا عليه أعطاهم إياه بعد ما أخذ منهم العهود والمواثيق. فجاءوا دخلوا عليه بنيامين، دخل جلس وضع لهم الطعام أكلوا. شاف بنيامين ما يأكل مطرق ويبني، إجا يوسف عنده جلس عنده قال له حبيبي ليش تبني؟ قال له أنا أبكي على المصيبة. قال أي مصيبة عندك؟ قال عندي أخ اسمه يوسف، هذول أخوان ضربوه وهجروه وأبعدوه عن أبيه، وعندي الآن أبي وأمي وأختي أخت يوسف الليل والنهار يبكون، والدي رجل كبير حتى عمي بصره من البكاء على يوسف، فأنا ما أتهنى الطعام ولا شراب. يوسف قال أنا، قال إني أنا أخوك، أنا أخوك، بس لا تذكر هذا الكلام لأحد، الآن راح أخليك عندي وبعدين حتى ذول أخوانك أنا راح أعفو عنهم ونجيب الوالدة والوالد وأختك، هذه أختي رحمة اسمها، أختها اسمها رحمة اللي هي زوجة أيوب النبي أخت يوسف. وصار يسأل عنهم هو يجاوبه خلاص مثلا، أعطاهم الطعام وجعل صواع الملك. ثم لاحظ دقة التعبير، الآن في قانون موجود، الملك كافر والقانون كافر ويوسف نبي معصوم، لكن لاحظوا دقة القرآن وكيف أنك تتعامل مع هذه الأمور. يقول ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، يعني دين الملك والقانون الكافر اللي موجود في البلاد ما يسمح ليوسف أن يسترقي أحدا من القوافل التي تأتي إلى مصر، لا يعبؤون ويملؤون الطعام ويرجعون، لازم هذا ما يرجع، ما تسترقي واحد. فهو يحترم القانون حتى لو كان القانون غير إسلامي، قانون لواحد كافر. هذه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، قضية معروفة في الفكر الإسلامي في فقه أهل البيت. ما يقول لك أنت طبق القانون الكافر على نفسك، لا، لكن إذا هو موجود ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ما دام الملك وضع هذا القانون فيوسف الصديق احترمه، والله يقول ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، والعلم اللي موجود عنده، فأمرهم أن يجعلوا صواع الملك في رحل أخيه بنيامين. الصواع هو الميزان اللي يزنون فيه الطعام، صواع من ذهب كبير هكذا، إناء كبير يعني، وضعه في رحل أخيه وركبه وودع أخوه وودعهم وطلعوا. نادى المنادي أيتها العير يا أهل القافلة إنكم لسارقون، وهذا نداء من يوسف. سارقون هو يعرف ما سرقوا شيء، لكنهم سرقوا يوسف. ولذلك لما أقبلوا يتساءلون قال ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ما قال سرقتم صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وشنو الجزاء اللي فيه هنا إذا حصلت؟ قالوا من وجد في رحله جزاؤه فهو جزاؤه. الجزاء هذا إذا وجد في رحله فهو جزاؤه، لازم تستبقي عنه. فبدأ بأوعيتهم، لاحظ الفطنة، أن المؤمن يجب أن يكون ذكي وفطن، ما يبدأ برحل أخيه رأسا يفتح هذا ولا يلتفتون يعرفون قصة. لا، بدأ بأوعيتهم، إن الله أبى أن تجري الأمور إلا بأسبابها. بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه رأسا صفقوا. أخ هذا أيضا مثل صاحبنا يوسف. قالوا للملك إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عند أخ كان لص سارق يحكون على يوسف. فأسرها يوسف. شوف الإنسان الكريم حبيبي، الإنسان الكريم ما يواجه كل أحد تواجهه بوجهه. أنت ما قلت هذا الكلام علي، تتصور أنا غافل؟ لا، لا تتحاسب، لا تحاسب الناس هكذا. من شيم الكريم غفلته عما يعلم. اعمل حالك متغابي، تتغاب عن الأمور، خصوصا في الأسرة، خصوصا مع الأولاد، خصوصا مع الزوجة. في قضايا لازم ما تحاسب عليها، القضايا ما دامت الأمور في إطار الأسرة وفي كذا، إذا الزوج الرجل الأب إذا صار محاسب في البيت الأسرة تتهدم. فيجب أن يكون عفوا سموحا. فأسرها، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، يعني قال سرا في قلبي، لأن الله يقول فأسرها. والله أعلم بما تصفون. الآن رجعوا إلى أبيهم، واحد منهم بقى هناك، وهذا رجعوا يبكون وكذا، وأبوهم يقول لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. في وادي القرى في كنعان فلسطين مر عليه رجل من أهل مصر، يعقوب، صاح يا يعقوب أنت يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ قال نعم. ما عندك؟ قال أنا كنت في مصر وجاءني رجل في مصر قال إذا وصلت وادي القرى هناك ورأيت شيخا كبيرا باكي العين محدودا الظهر فقل له إن أمانتك محفوظة يا يعقوب. هو يوسف قال له، فصار يبكي يعقوب. لكن شوف اللقاء، سبحان الله، الآن يوسف يمشي في الشارع، الأمور تغيرت، صار هو الملك، حتى هذا الملك راح، الدنيا كلها تغيرت، هو الملك، صار هو يطبق حكم الله في الأرض، سبحان الله. فيمر على زوجة العزيز زليخة، فتراه فتقول سبحان الذي جعل الملوك عبيدا بمعصيته وجعل العبيد ملوكا بطاعته. بعدين يوسف الصديق تزوجها فوجدها عذراء، في قصة مفصلة. يمشي إلى خطوات، ينزل عليه جبرائيل يقول له يا يوسف انظر، لاحظوا الدقة، يا يوسف انظر إلى هذا الشاب الذي يمشي أمامك في الشارع الثاني المقابل. نظر إلى شاب في العشرين من عمره يمشي متهالك، تبدو عليه رقة الحال، متعب، مرهق. قال له جبرائيل يا يوسف أتعرف من هذا الشاب الذي يمشي أمامك؟ قال لا يا جبرائيل ما أعرفه. قال هذا الشاهد الذي شهد لك في القصر اللي كان عمره 6 أشهر. شوف رب العالمين، قال هذا الشاهد اللي شهد لك لازم تكون وفي معه، هذا صار ليوم ما ماكل شيء ما عنده، فأخذ معاك إلى القصر وخليه معك، جعله معك من حاشيته. يجي يوسف يأخذه معه. بعد ذلك تجتمع الأمور، وإذا يأت وأتوني قال أحمل هذا خذ قميصي هذا فألقيه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. كم مشكلة انحلت هنا حبيبي؟ المشكلة الاقتصادية والمشكلة السياسية والثقافية والاجتماعية، الأمن الغذائي، الأمن السياسي، الأمن الثقافي، الأمن الاجتماعي، كلها حلها يوسف وضع لها برنامج عظيم، مو بالكلام فقط وبالمؤتمرات، مؤتمر يلحق مؤتمر وكلام يلحق كلام وخطبة تضرب خطبة والنتيجة كثرة الفقراء وكثرة الجوع وكثرة الإهمال لهؤلاء المساكين. الآن في مليار إنسان في العالم يعيشون حياة أقل ما يقال فيها أنها دون مستوى كرامة الإنسان. لكن شوف القرآن لما يستعرض على قصة يوسف ما يريد يجيب لك قصة حتى تسهر معاه، لا خذ منها عبرة. إذا كان القرآن هكذا يعالج المشكلة الاقتصادية الكبرى والمشكلة الاجتماعية والمشكلة السياسية والمشكلة الثقافية، إذا مشكلاتنا اليوم بالعالم العربي والإسلامي حلها موجود في القرآن وعند أهل البيت. غاية ما في الأمر أننا نذكر هذا الشيء، ها؟ نذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عقلاءنا يجتمعون، السلاطين، الرؤساء، الملوك إذا اجتمعوا في مكان وتجردوا من كل هوى في نفوسهم اتجهوا إلى أهل البيت فقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. والله حرام علينا أيها الأحبة أيها الشباب أيها المثقفون أن نعيش مأساة المشكلات الاجتماعية في عالمنا العربي والإسلامي ومأساة المشكلات الاقتصادية ومأساة المشكلات الاجتماعية والثقافية والسياسية وعندنا هذا المعين الطيب وعندنا علي بن أبي طالب وعندنا نهج البلاغة وعندنا سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللي يشير إليها الإمام الحسين، ونحن نتحدث اليوم في العالم العربي والإسلامي عن الإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي وعن التغيير. لاحظوا هذا المعنى الذي يذكره الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ثم يبين أدوات الإصلاح، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر. هذا المعنى العظيم اللي يتحدث، يقول الدنيا إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة صبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وضرما. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لما وصلت العير وين؟ في مصر، الطريق الذي ينطلق إلى فلسطين أو يعقوب في فلسطين في قرية كنعان بوادي القرى، يلتفت إلى أهله وأحبته قال لهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني ما أشم ريح يوسف، لا أجد، ما قال أشم لأن أشم فقط حاسة الشم، قال أجد يعني كل خلية جسمي الآن تعبق برائحة يوسف ولدي. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وقلت لكم رب العالمين ما يتركنا. الآن تفضلوا يوسف ينتظرهم، وإذا يعقوب والد يوسف وأمه وأخته رحمة وإخوانه كلهم جايين بعد ما اعتذروا من يوسف يوسف قال لا تخريب عليكم اليوم، اغفر الله لنا. ودخلوا على أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. الإمام باقر سلام الله عليه يقول أخر الاستغفار إلى سحر ليلة الجمعة، لأن الله لا يرد دعوة أحد قط ليلة الجمعة. وجربوا بالليلة، لا تنسون حبايبي، لا تنسون خصوصا الركعتين للإمام الحجة سلام الله عليه. بعد الساعة 12 يصل لك غسل اختفي غسل التوبة الليلة، وصلي هالركعتين مثل صلاة الصبح. لما توصل إياك نعبد وإياك نستعين كررها 100 مرة، وفي الركوع 7 مرات تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود 7 مرات تقول وليس 7 سجدات، 7 مرات قولا وليس فعلا سبحان ربي الأعلى وبحمده. بعدين اهديها للإمام سلام الله عليه وتوسل بالله وأطلب، وخصوصا إذا قلت اللهم بحق محمد وآل محمد إلا فرجت عني، اسأل الله الفرج، اسأل الله سبحانه وتعالى الآن هذا الانفتاح اللي صار عندنا. ولا تنسون كربلاء يا أحبابي، لا تنسون كربلاء، لا تنسون مراقب المقدسة أمير المؤمنين في النجف الأشرف، كربلاء المقدسة الكاظمية سامر، لا تنسون. أكد عليكم إذا واحد يستطيع أن يقوم بأي عمل هناك ينطلق، وهاي قضايا التفجيرات وغيرها ما تزيدنا إلا إصرار وعزيمة على المضي في طريق أهل البيت. كربلاء أمانة في أعناقكم، لازم تلتفتون لكربلاء. حتى السفر من الكويت إلى العراق وإلى كربلاء إن شاء الله يكون أسهل، تسهل الأمور أكثر إن شاء الله، لأنه هكذا يعني رايحين بقلوبهم إلى الحسين سلام الله عليه. دخلوا على يوسف، ما دخلوا عليه ماذا صنع يوسف؟ آوى إليه أبويه، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وهذا سجود الاحترام وليس سجود العبادة، سجود التعظيم مثل سجود الملائكة لآدم، لأن لو كان سجود عبادة لكان محرم، كان شرك، لا يجوز السجود إلا لله. بينما يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. على لاحظ القضية كيف اللقاء صار بين يوسف وبين أمه، أخذته تشمه حتى أغمي على يعقوب من هذا المنظر. واللي ألم يوسف أكثر أخته رحمة، أخته لأن هي أخته أيضا، وتبت هذا العام زهر كله صغير، 5 سنة 20 سنة 30 سنة الله أعلم، جالسة تبكي كل يوم تطلع بالطريق تجلس وعينها رضية، لعله واحد يجي من يوسف أو يوسف يرجع، تعاين على الطريق وتبكي تبكي تبكي إلى أن وصلت إلى أخيها. هاي الأخت اللي توصل لأخيها ما تنقطع عبرتها ودمعتها، الأخت اللي ما تقدر توصل لأخيها كيف تذكر فيه؟ إذا تذكر العقيلة زين السلام الله عليها في هذه الليلة وهاي الأيام، الآن هي في طريقها إلى الشام ربي فداها، ورئيس أخيها الحسين على الرمح أمامها، لذلك مصيبتهم مصيبة ما لها مثيل أبدا. ومن هو الحسين؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة. لذلك ما عاشت زينب بعد الحسين أكثر من سنة واحدة كما قلت لكم، جالسة تبكي الليل والنهار، حتى في المدينة كانت تبكي، تعقد مآتم العزاء على أخيها الحسين. عمر بن سعيد الأجدق أرسل رسالة إلى يزيد بن معاوية لعنة الله على يزيد، يقول له إني لا أطيق الحضور والبقاء في المدينة وابنة علي زينب فيها، إنها ذلقة، إنها فصيحة لبيبة بليغة، تؤلب الناس ضدنا. وعندها مجلس عزاء على أخيها الحسين، ماذا نصنع؟ قال سيرها إلى الشام، خليها تجي للشام. فراحت للشام وهي قالت للسيدة رقية يوم دفنتها بعيدها، دفنت السيدة رقية، رقية بنت الحسين عمرها 3 سنين و4 سنين، فخاطبتها ورقية بجسمها النحيل الصغير في قبرها زينب، وضعت فمها على شفير القبر وقالت لها: عما رقية، أنا ما أتركك وحدك هنا بالشام، حبيبتي راح أرجع عندك وأبقى عندك موجود. وبالفعل رجعت وماتت في ذلك المكان. الآن لما تروح تحس بمصيبتها الكبيرة، لذلك كانت المصيبة كبرى. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما دخل المدينة ضرب الخيام خارج المدينة وأمر بشر بن حزلم شاعر، قال: كان أبوك شاعرا رحم الله أباك، فهل تقدر على شيء من الشعر؟ قال: نعم. قال: ادخل المدينة وانعى أبي الحسين، انعى نعي. فدخل المدينة بشر يقول: رفعت علما أسودا ودخلت المدينة ناديت: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدراه، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ويقول: خرج الناس صغارا وكبارا، نساء ورجال حتى المخدرات، خرجنا من خدورهم. يا بشر أرعبتنا، ش عندك يد حبلا من أخبار، تجهجر بصوتك والقلب طار، على حسين قل الصار ما صار. اجت هاي باب الحوائج أمامنا. يقول: انفتحت باب وإذا امرأة تحمل على كتفها طفلا صغيرا، وهي تتعذر بمشيتها وتقول: افرجوا لي حتى أصل إلى هذا الناعي. لما وصلت إلي قالت: يا ناعي، أنت الذي سنع الحسين؟ قلت: نعم. قالت: بالله عليك اخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ يا سبحان الله، أنا أنعى يعني مقتول، من أنت؟ من هذه المرأة؟ وإذا الناس حولي يقولون: يا بشر، ألا تعرفها؟ ما تعرفها؟ من هي اللي تكلمت؟ قلت: لا والله. قالوا: يا بشر، هذه أم البنين، أم العباس وإخوتي. قلت: يا سبحان الله، حقا هذه إذا كانت مذهولة. قلت لها: يا أم البنين، أحمل لك خبرا عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: بالله عليك تخبرني عن الحسين، لا تخبرني عن أولادي. يقول: قلت لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس. يقول: نظرت والله إلى كتفها انهجر، سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض. قالت: ويحك، لقد قطعتني يا قلبي، اخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ قلت: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. رجعت مولولة صارخة باكية حزينة: أنا لقعد لقعد على درب البعول، والسائل اللي يرحل ويجول، كل من لها غياب يلفون، وانا ضايب باللحظ مدفون. انتظرت حتى رجعت الحوراء زينب الى دار ابي عبد الله: يا دار ما فين وانا فين، شانت بذور ومزهر عليك، والسابر عضل بأنه وإذا الباب تطرق. قالت للجارية زينب، قالت لها: اذهبي واعطيني بالخبر من الطارق. ذهبت الجارية ورجعت تقول: سيدتي، إن على الباب أم البنين، افتحي لها، هاي شريكتنا في العزاء. فتحت لها الباب، استقبلتها زينب تقول: وأخاه وأباه. أم البنين نادت: وولداه وحسيناه. يا بلد الحياة على نصاح ورا الباب، أنا مغفاس جيت لا تفطرين. بشت زينب وصاحت: تلقنها ضل وياي دوم ساعدنا، هاي ام البنين الرحمن. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر، ليلة دعاء. بارك الله فيكم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت على الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توجهوا للدعاء، بارك الله فيكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة صوتك، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهدون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلاة الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي. عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم سادات ومواليا جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.